بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك اللهم حمدا، وصلاة وسلاما على محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو أيها الأحبة في الله أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لكي نطبق ما ندعو إليه، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى ما نتحدث به حجة لنا لا حجة علينا. أحبتي في الله، في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سأتطرق إلى قضية من أهم القضايا، بل هي أهم القضايا على وجه الإطلاق، التي دعا إليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ألا وهي الدعوة إلى الإيمان، الدعوة إلى العقيدة، الدعوة إلى التوحيد. إن الله سبحانه وتعالى أيها الأحبة ما خلق الخلق إلا لكي يعبدوه سبحانه وتعالى وحده، ويفردوه بالعبادة ولا يشركوا به شيئا. ولذلك فإن الله عز وجل ما خلقنا إلا للعبادة، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآن أيها الأحبة، حينما خلق الله عز وجل الجن والإنس لكي يعبدوه سبحانه وتعالى وحده، أراد الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذه الأمة لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأنزل الله سبحانه وتعالى الكتب وأرسل لنا الرسل حتى يكونوا بإذن الله سبحانه وتعالى دعاة هدى إلى هذه الأمة جمعاء. وأنا أتحدث الآن عن أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لأن هنالك من هذه الأمة أمة الدعوة من استجابت إلى دين الله سبحانه وتعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله، فإذا أجابوا ما عند الله سبحانه وتعالى. الآن حينما دعا الله سبحانه وتعالى الرسل إلى أن ينذروا القوم ويبينوا لهم دين الله سبحانه وتعالى، ركز الرسل عليهم الصلاة والسلام على قضية مهمة، ألا وهي قضية الدعوة إلى التوحيد. لذلك لاحظوا أيها الأحبة في الله أن الله سبحانه وتعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني في كل أمة تدب على ظهر هذه البسيطة وعلى ظهر هذه الأرض، بعث الله عز وجل في كل أمة رسولا. ما هي وظيفة هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه الوظيفة. اعبدوا الله عز وجل، أي أفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت وكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو طاغوت. فإذا عبد القوم الحجر فكان هذا الحجر طاغوت، وإذا عبد القوم الصنم فهذا الصنم طاغوت، وإذا عبد القوم الوثن فهذا الوثن طاغوت، وإذا عبد القوم الحاكم فهذا الحاكم طاغوت، وإذا عبد القوم الشجر فهذا الشجر طاغوت. كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى ويرضى بالعبادة فهو طاغوت. لأنكم تعلمون أن عيسى عليه الصلاة والسلام النصارى عبدوه من دون الله، لكن عيسى عليه الصلاة والسلام رفض ذلك: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما كان ينبغي، ما كان ينبغي أن أقول ذلك، ما كان ينبغي أن أفعل ذلك. لذلك فإن عيسى عليه الصلاة والسلام رفض ذلك. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أيها الأحبة أرسلهم الله عز وجل كما قال قتادة رحمه الله تعالى بالإخلاص والتوحيد: لا يقبل من أي رجل عمل إلا حينما يقول بالإخلاص ويقر بالتوحيد لله سبحانه وتعالى. لذلك انظروا الآن أيها الأحبة، سأسوق لكم بعض الأدلة الدالة على ذلك. نوح عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي آية أخرى يقول نوح عليه الصلاة والسلام: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا. انظر يا أخي الكريم، حرص النبي نوح عليه الصلاة والسلام على الدعوة إلى الله عز وجل في الليل وفي النهار. قال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فلاحظوا أيها الأحبة أن نوح عليه الصلاة والسلام حرص على دعوة أولئك القوم إلى دين الله سبحانه وتعالى. طيب، هود عليه الصلاة والسلام كذلك دعا إلى التوحيد، وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. هذه هي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيها الأحبة انظروا إلى دعوة شعيب عليه الصلاة والسلام، كذلك إلى العقيدة وإلى العبادة وإلى التوحيد. يقول شعيب كما أخبر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك عيسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذا يدل على أن محمد عليه الصلاة والسلام دعا إلى العقيدة ودعا إلى التوحيد ودعا إلى العبادة. فكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أطبقوا على الدعوة إلى هذا الدين العظيم دين الإسلام، وركزوا على قضية مهمة وهي الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى التوحيد. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب يا إخوة أيها الأحبة في الله، إبراهيم الذي حطم الأصنام، إبراهيم الذي كسر الأوثان، إبراهيم الذي كان من أعظم الناس دعوة إلى التوحيد، ومع ذلك خاف على نفسه من أن تشاب بلوثات شركية. يعني قد يأتي بعض الناس فيقول: طيب أمة الإسلام هي أمة موحدة لله عز وجل، نحن نقول نحن نرجو أن تكون أمة الإسلام أمة موحدة لله سبحانه وتعالى، وأمة الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى أمة مسلمة، لكن هنالك ممن ينتسب إلى الإسلام قد يعبد غير الله، قد يوحد غير الله، قد يشرك بالله سبحانه وتعالى، لربما ينافق نفاق أكبر، لربما يشرك شرك أكبر، لربما يقوم بشيء من نواقض الإسلام، لربما يتعامل بالسحر، لربما يتعامل بالكهانة، لربما يتعامل بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى من نواقض الإسلام، لربما يسب الله، لربما يسب الدين. فكيف يكون هذا الرجل منتسبا إلى العقيدة والتوحيد ويسمي نفسه مسلما؟ إذن أريد أقول أيها الأحبة أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنه دعا إلى التوحيد والعقيدة قال داعيا الله سبحانه وتعالى: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى ماذا دعا؟ ادعى إلى التوحيد وهو الذي حطم الأصنام، ومع ذلك خاف على نفسه من الشرك، فلذلك قال إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى ونظر أن هذه الأصنام أضلت كثير من الناس، وإبراهيم مع أنه حطم الأصنام خشي على نفسه من أن يعبد الأصنام. ولذلك يعلق إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى على قول إبراهيم فيقول: ومن يأمن البلاء بعد أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها الأحبة ننظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة الذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، والذي بعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق، ما كان يدعو إلا إلى هذه العقيدة وهذا التوحيد، بل هو كان أفضل الأنبياء والمرسلين وأعرفهم برب العالمين. روى ربيعة ابن عباد رضي الله عنه وكان جاهليا فأسلم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وكان يدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن أن يقول كلمة عظيمة. ما هي الكلمة العظيمة؟ كان يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: والمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر يدعو إلى الله تعالى ليلا ونهارا سرا وجهرا، لا يصرفه عن ذلك صارف، ولا يرده عن ذلك راد، ولا يصده عن ذلك صاد، يتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم وفي المواسم وفي مواقف الحج، يدعو من لقيه من حر وعبد وضعيف وقوي وغني وفقير، والدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك أيها الأحبة، ينزل الله سبحانه وتعالى على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد 13 عاما من الدعوة إلى التوحيد، وفي سورة أسماها الله عز وجل سورة محمد، وفي سورة مدنية، يعني سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما كان في المدينة عليه الصلاة والسلام. فيقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. مع أن الرسول مدة 13 عاما يدعو إلى لا إله إلا الله ويدعو إلى العقيدة، والله عز وجل يدعوه إلى هذا الأمر: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. كما قلت لكم أيها الأحبة، يعني الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الوظيفة التي كانت هي الوظيفة العظيمة لهم الدعوة إلى العقيدة، الدعوة إلى التوحيد، والله عز وجل سبحانه وتعالى يؤكد عليهم زمنا بعد زمن إلى العناية بهذه القضية، ويدل ذلك على التأكيد على وجوب الاعتناء بالإيمان والتوحيد. وحتى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على دين الإسلام وكانوا على دين الإيمان، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الصحابة لا شك أنهم أهل إسلام وأهل إيمان، ومع ذلك الله عز وجل يناديهم باسم الإيمان فيقول لهم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. لاحظوا كذلك أن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت مركزة على هذه القضية، يعني قبل أن تدعو إلى أي قضية من القضايا، حتى لو كانت قضية الأخلاق، حتى لو كانت قضايا مهمة جدا، حتى لو كانت قضايا إصلاحية في الاقتصاد، إصلاحية في الاجتماع، إصلاحية في البيئة، إصلاحية في المدينة، قبل كل شيء الدعوة إلى العقيدة والدعوة إلى التوحيد. لذلك يا إخوة لاحظوا أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم دعوا إلى هذه العقيدة الصحيحة، وعالجوا المشاكل الاجتماعية أو الواقعية التي كانت في قومهم. شعيب عليه الصلاة والسلام عالج مشكلة التطفيف في الكيل والميزان، مشكلة في الاقتصاد، ومع ذلك قبل أن يعالج هذه القضية عالجها من منطلق الدعوة إلى العقيدة والتوحيد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عالج كثير من القضايا الاجتماعية والأخلاقية، ومع ذلك كان يدعو إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأحد الصحابة: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب من حق الله فيه، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب. طيب ما هي أول قضية يدعو إليها الداعية؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله سبحانه وتعالى وحده، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات. يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: ووقعت البداءة بهما، أي الدعوة إلى الشهادتين، لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء إلا بهما، لا يصح شيء إلا بإصلاح العقيدة وإصلاح التوحيد لله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرحه للعقيدة الطحاوية كان يقول كلمة عظيمة جدا، يقول: اعلم أن التوحيد وظيفة الأنبياء والمرسلين، وهي أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله سبحانه وتعالى. الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حينما دعوا إلى العقيدة وحينما دعوا إلى التوحيد، قد يأتي بعض الناس فيسأل أحد الأنبياء، سألت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وعبد الله بن جدعان كان من رؤساء قريش، وكان مسؤولا عن قبيلة بني تيم وهي من قبائل قريش، كان ينفق وكان يتصدق وكان يطعم الحجاج وكان يسقي الحجاج وكان يتقرب إليهم بكثير من أعمال الخير. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إلى ابن جدعان فإنه يطعم الطعام ويسقي الحجاج، أينقذه هذا العمل عند الله عز وجل يوم القيامة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما نظر إلى مسألة نظرة عاطفية، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: إنه ما قال في يوم من الأيام: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما اعترف بأن الله عز وجل هو الإله الخالق الواحد الأحد سبحانه وتعالى. لذلك يا أيها الأحبة، الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون إلى الله عز وجل. المشكلة أن بعض الناس، وقد يكون داعية، يشعر الناس بأنه يدعو إلى الله، لكن ربما أنه يدعو إلى نفسه، ربما أنه يدعو إلى شخصه، ربما أنه يدعو إلى جماعته. لذلك أيها الأحبة، ينبغي علينا أن نركز على قضية الإخلاص كذلك في الدعوة إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى. وأختم بهذه الآيات العظيمة الدالة على أن الأنبياء والرسل ركزوا على هذه القضية. يقول الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، حياتي كلها لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو، إلى الله سبحانه وتعالى أدعو. لذلك حينما يستشعر الداعي إلى الله عز وجل كيف كان يدعو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذه القضية، ويحاول أن يصلح الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والأخلاقي والبيئي كذلك من خلال الدعوة إلى العقيدة الإسلامية، وهي العقيدة الصافية التي دعا إليها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سينال النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، لأنه في الحقيقة اهتدى واقتدى بسنة الأنبياء والرسل، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم أيها الأحبة صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن اقتفى أثر الأنبياء والمرسلين في الدعوة والإصلاح. ألتقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى على خير في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.